الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين، في الدرس 34 بعد 100 الأولى وفي تتمة كتاب الطلاق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويملك الحر 3 تطليقات والعبد 2، سواء كان تحته حرة أو أمة، فمتى استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام.
ماذا هذا؟ ولا طلاق المدخول بها.
قال رحمه الله: ولا طلاق المدخول بها في حيضتها أو في طهر أصابها فيه، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فتغيظ فيه أو فتغيظ عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذه المسألة مسألة طلاق الحائض وقع فيها النزاع الشديد بين العلماء، فذهب الأئمة 4 وجمهور العلماء والأئمة إلى وقوع الطلاق في الحيض، لرواية ابن عمر رضي الله عنهما: فاحتسبتها بتطليقة، أو فاحتسبت بتطليقة، وهي رواية عند البخاري رحمه الله تعالى في صحيح. والقائلون بعدم وقوعه فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وطاووس بن كيسان من قبلهم، ومن المعاصرين سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وعلامة مصر علامة أحمد محمد شاكر رحمه الله، إلى وأيضا علامة مصر عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة الدائمة رحمه الله، إلى عدم وقوع الطلاق في الحيض، لرواية مسلم في صحيحه قال ماذا؟ فلم لا رواية مسلم في عدم الوقوع فلم يرها شيئا. كلام النووي في رواية مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن عمر قال، يعني رافعا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام: فلم يرها شيئا عند مسلم. وفي رواية البخاري: فاحتسبت هكذا بصيغة المجهول، فاحتسبت بتطليقة. فأي الروايتين نقدم؟ لأن لا شك أن فاحتسبت بتطليقة معناه أن الطلاق وقع، وأيضا يسانده حديث عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يحكي له أن ولده عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. قالوا: فالرجعة لا تكون إلا من طلقة. والقائلون بعدم الوقوع قالوا: هذه الرجعة في اللغة كما سيأتي معنا، وقد يعني أطال شيئا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه حول مناقشة هذه الأشياء كلها، وكذلك الصنعاني الأمير الصنعاني في سور السلام ذكر شيئا حول يعني هذه الرواية، إن بعض العلماء يقول بشذوذ رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى: فلم يرها شيئا، مع أن الرفع في أي الروايتين محتمل، فلم يرها قول عبد الله بن عمر فلم يرها شيئا، ولا فاحتسبت بتطليقة، أيهما أقرب للمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة اللفظ؟ ها؟ فلم يرى شيء فاحتسبت بصيغة المجهول. لكن القائلون بأن الطلاق يقع قالوا فاحتسبت بتطليقة، لا يمكن أن يكون الحاسب لها إلا النبي عليه السلام. ولكن المشكلة على ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نفسه كان يفتي بعدم وقوع الطلاق بالعين، فهذا يشكل على ذلك أيضا. ولذلك قيل إن كان قد احتسبها عبد الله بن عمر لتطليقة فهذا أخذه تورعا وليس مقتضى الدليل، وإلا فكان يفتي بمقتضى الدليل وهو عدم وقوع الطلاق في الحيض، بل وأبوه عمر رضي الله عنه كان يفتي بعدم وقوع الطلاق في الحيض. لذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من مستشهد به وذكر قول الظاهرية لأول ابن علي وأبو محمد بن حزم الظاهري وجماعة، سنذكر إن شاء الله هذا كله، لا تستعجلون كتابة سنذكره إن شاء الله كله، القائلون بعدم الوقوع والقائلون بالوقوع وأدلة كل قوم ووجه دلالة عند الجميع إن شاء الله تعالى. إذا شك أن الروايات في هذا لابد من النظر في هذه الروايات. فلم يرها شيئا هو في صحيح مسلم، وفي البخاري فاحتسبت بتطليقة. إذا لابد من الجمع بين الروايات. وأيضا مما يشكل في هذه المسألة ماذا؟ القول بوقوع الطلاق في الحيض، القول بوقوع الطلاق ثلاثا، سواء كان القائلون بأنه يقع ثلاثا أو يقع طلقة واحدة، المهم أنهم جميعا قالوا بأنه أو أن أكثرهم قالوا بأنه يقع طلاقا، مع أن هذا الطلاق أيضا من السنة ولا مخالف للسنة؟ مخالف للسنة. ففي عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الطلاق ثلاثا يقع طلقة واحدة، كذلك في عهد الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وصدر من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أن رأى تمالؤ الناس وتساهلهم في الطلاق فأجرى الثلاثة ثلاثا اجتهادا، اجتهاد من عمر رضي الله عنه. وإلا السنة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقوع الثلاث طلقة واحدة، وكذلك في عهد الصديق. ومعلوم أن الصديق كان خلافته وقتها يسير، ولذلك أبقى على كل شيء كان منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى صلاة التراويح أبقاها الصديق فرادى، أبقاها الصديق فرادى كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لعلك تقرأ يعني لنا كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية رحمه الله في المجلد السابع عشر في كتابه أو في فقه الطلاق والظهار، قال رحمه الله تعالى: وسئل رحمه الله تعالى عمن طلق في الحيض والنفاس هل يقع عليه الطلاق أم لا؟ فأجاب رحمه الله:
يسأل الشيخ الإسلام هل يقع الطلاق في الحيض والنفاس؟ طبعا النفاس كالحيض خلاف بين العلماء في الطلاق في النفاس كخلاف في الطلاق في الحيض تماما. لأن لماذا؟ ها؟ لأن النفاس يطلق ويراد به الحيض، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت: أنا فستي يعني أحطي، فيطلق النفاس ويراد به الحيض والعكس.
قال رحمه الله تعالى: أما قوله لها
يقظا. الأخ خلي وجهك عندنا أختر، بارك الله فيك. يا أيها الإخوة اللي يحضر الدرس إما أن يكون يقظا منتبه وإلا يفصل في نفسه في الفراش، أفضل اللي يحضر معه قلمه وكتابه يحضر، ليس معه قلم وكتابه ينام في الفراش أفضل له، يرتاح ويفطر مع امرأته ومع أولاده.
قال رحمه الله تعالى: أما قوله لها أنت طالق ثلاثة وهي حائض فهي مبنية على أصلين، أحدهما أن الطلاق فهي مبنية على أصلين،
يعني هذه المسألة مبنية على أصلين.
أحدهما أن الطلاق في الحيض محرم بالكتاب والسنة والإجماع،
فأن يعني الإجماع منعقد على أن الطلاق في الحيض محرم، لكن الخلاف بين العلماء في ماذا؟ في الوقوع وعدم الوقوع، يحسب طلقة أم لا يحسب.
قال: فإنه لا يعلم في تحريمه نزاع وهو طلاق البدعة، أما طلاق السنة يطلقها في طهر لا يمسها فيه.
انتبه يا أخي، إذا أردت أن تطلق لابد أن تطلق أيضا على السنة، وذلك كيف أن يطلقها؟
قال: أن يطلقها في طهر لا يمسها فيه.
يطلقها في طهر لا يمسها فيه، وإذا كان قد مسها في هذا الطهر وراد أن يطلق ينتظر حتى تحيض ثم تطهر وصار الرحم كالورقة البيضاء فارغا، تأكد أنه فارغا، فحينئذ يطلق إن شاء ويمسك إن شاء. ولكن مع هذا هل طلاق الحامل يقع إذا طلق في بطنها جنين وحمل طفل يقع؟ نعم، حق أنه يقع، وإن كان السنة الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، يعني التأكد من براءة الرحم. نعم.
قال: أن يطلقها في طهر لا يمسها فيه، أو يطلقها حاملا قد استبان حملها. فإن طلقها في الحيض أو بعدما وطئها وقبل أن يستبين حملها. قال: فإن طلقها في الحيض أو بعدما وطئها وقبل أن يستبين حملها.
أو بعد أن وطئها، يعني في هذا الطهر جامعها، فهذا طلاق بدعة. أو طلقها في الحيض فهذا الطلاق طلاق بدعة. أو طلقها بعدما ولدت في مرحلة النفاس، في وقت النفاس، فهذا الطلاق طلاق بدعة مخالف للسنة.
قال: فإن طلقها في الحيض أو بعدما وطئها وقبل أن يستبين حملها له، أن يستبين حملها له، فهو طلاق بدعة، كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. وفي الصحاح والسنن والمسانيد أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم
أعيد. نعم، في الصحاح والمسانيد.
قال: وفي الصحاح والسنن والمسانيد أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: مره فليراجعها.
هذا الحديث للفريقين الجمهور، ومنه الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد القائلون بالوقوع، قالوا: فليراجعها، والرجعة لا تكون إلا من تصليقه. والقائلون بعدم الوقوع كالصنعاني وابن تيمية وابن القيم وغيرهم قالوا: مره فليراجعه. انتقل هنا من الرجعة الشرعية إلى الرجعة اللغوية، وعللوا هذا بتعليلات جيدة ذكرها الصنعاني هنا. نعم، يعني لماذا قلنا هنا الرجعة في اللغة؟ لماذا لا يبقى على الأصل الاصطلاحي؟ لأن الأصل في هذه الألفاظ الشرعية النبوية أنه يرجع فيها للغة أم لاصطلاح العلماء؟ للاصطلاح. أما إذا لم يكن لها حد في اصطلاح العلماء فيرجع إلى حدها إما في اللغة أو في العرف. نعم، وعاشرهن بالمعروف. هذا المعروف قد يختلف من زمان لزمان في النفقة والكسوة والسكنة. نعم،
قال عليه الصلاة
والسلام. وقد يختلف أيضا من امرأة لأخرى، ابنة الأمير غير ابنة يعني الفقير. ابنة الأمير ربما تحتاج خادم، وابنة الفقير لا تحتاج إلى خادم، ونحو ذلك.
قال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق فيها النساء. ثم قال بعد ذلك الأصل الثاني،
واستطرد في مسألة الطلاق ثلاثا ثم قال الأصل الثاني. نعم.
قال الأصل الثاني أن الطلاق المحرم الذي يسمى طلاق بدعة.
إذن الأصل الأول ما هو؟ أن الطلاق في الحيض والنفاس محرم به بإجماع العلماء لا خلاف في ذلك. نعم. والأصل الثاني؟
قال الأصل الثاني أن الطلاق المحرم الذي يسمى طلاق البدعة إذا أوقعه الإنسان هل يقع أم لا، فيه نزاع بين السلف والخلف.
الثاني أو الأصل الثاني هل يقع الطلاق أم لا يقع؟ قال فيه نزاع. نعم.
قال فيه نزاع بين السلف والخلف، والأكثرون يقولون بوقوعه مع المنع مع القول بتحريمه.
نعم.
وقال آخرون لا يقع، مثل طاووس وعكرمة وخلاس وعمر.
طاووس، طاووس بن كيسان.
وعكرمة.
نعم. وعكرمة
وخلاس
الذي روى عن ابن عباس. نعم.
وعمر ومحمد بن إسحاق وحجاج بن أرطأة.
عمر بن الخطاب. نعم.
ومحمد بن إسحاق وحجاج بن أرطأة وأهل الظاهر كداود وأصحابه وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد، ويروى عن أبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد الصادق وغيرهما من أهل البيت، وهو قول أهل الظاهر داود وأصحابه، لكن منهم من لا يقول بتحريم الثلاث. ومن أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد من عرف أنه لا يقع مجموع الثلاث إذا أوقعها جميعا، بل يقع منها واحدة. ولم يعرف قوله في ولم يعرف قوله.
لماذا فرقوا وفاتنا هذا في أول الكلام؟ لماذا فرقوا بين الطلاق ثلاثا مع أنه مخالف، وقالوا بوقوعه الجمهور، وطلاق الحيض قالوا بعدم وقوعه، مع أن كلاهما مخالف السنة؟ ها؟ نعم. طيب هذا وجه عندما يقول أن هذا هو الثابت عن الرسول عليه السلام عدم وقوع في الحيض، وأيضا أكثر الصحابة رضي الله عنهم على وقوع الطلاق ثلاثة، على وقوع الطلاق ثلاثة. وأما طلاق الحيض فبعض الصحابة كعمر وغيره يرون عدم وقوع الطلاق، يرون عدم وقوع الطلاق في الحيض. نعم. نعم.
قال رحمه الله ومن أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد من عرف أنه لا يقع مجموع الثلاث إذا أوقعها جميعا، بل يقع منها واحدة. ولم يعرف قوله في الطلاق الحائض، ولكن وقوع الطلاق جميعا قول طوائف من أهل الكلام والشيعة. ومن هؤلاء وهؤلاء من يقول إذا أوقع الثلاث جملة لم يقع به شيء أصلا، ولكن هذا قول مبتدع لا يعرف لأقيله سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.
لا أغلقت
قال وطوائف من أهل الكلام والشيعة، ولكن ابن حزم من الظاهرية لا يقول بتحريم جمع الثلاث فلذا يوقعها.
نعم.
وجمهورهم على تحريمها وأنه لا يقع إلا واحدة، ومنهم من عرف قوله في الثلاث ولم يعرف قوله في الطلاق في الحيض، كمن ينقل عنه من أصحاب أبي حنيفة ومالك وابن عمر روي عنه من وجهين أنه لا يقع.
هذا هو ابن عمر، هو صاحب القصة، هذا مما خوى به من قائلون بعدم الوقوع أن ابن عمر لا يرى الوقوع ويفتي بعدم وقوع الطلاق في الحيض. نعم.
قال وابن عمر رضي الله عنهما روي عنه من وجهين أنه لا يقع.
أبوه عمر أيضا كان حاضرا القصة، ولدي عبد الله بن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وروي عنه من وجوه أخرى أشهر وأثبت أنه يقع. وروي ذلك عن
جند. وروي أنه يقع عن من؟ عن ابن عمر ولا عن أبيه؟
عن عمر، عن ابن عمر.
عيد.
قال وابن عمر روي عنه من وجهين أنه لا يقع، وروي عنه من وجوه أخرى أشهر أثبت أنه يقع، وروي ذلك عن زيد. أما جمع الثلاث فأقوال الصحابة فيها كثيرة مشهورة، روي الوقوع فيها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعمران ابن حسين وغيرهم، وروي عدم الوقوع فيها عن أبي بكر وعن عمر صدرا من خلافته، وعن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس أيضا، وعن الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين.
شيخ الإسلام يستحضر أقوال الصحابة فإنه شيء سهل رحمه الله، علم عظيم. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الطلاق في الحيض فمنشأ النزاع في وقوعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب،
وهذا من فحولة شيخ الإسلام رحمه الله، ذكر الأصلين، والأصل الثاني النزاع في وقوع الطلاق وعدم وقوعه، طلاق البدء أو في الحيض، ثم يبين لك منشأ النزاع، لماذا وقع هذا النزاع الشديد.
قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر بن الخطاب لما أخبره أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض: مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فمن العلماء من فهم من قوله فليراجعها أنها رجعة المطلقة،
يعني رجعة في الاصطلاح. نعم.
وبنوا على هذا أن المطلقة في الحيض يؤمر برجوع برجعتها مع وقوع الطلاق. وهل هو أمر الاستحباب أو أمر إيجاب على قولين هما روايتان عن أحمد، والاستحباب مذهب أبي حنيفة والشافعي، والوجوب مذهب مالك. وهل يطلقها في الطهر الأول الذي يلي حيضة الطلاق، أو لا يطلقها إلا في طهر في حيضة ثانية على قولين أيضا، وهما روايتان عن أحمد ووجهان من قول أبي حنيفة. وهل عليه أن يطأها قبل الطلاق الثاني؟
أحمد ووجهان في مذهب أبي حنيفة، الروايتين تكون عن الإمام نفسه، وأما الوجهان فيكون للأصحاب، أصحاب الإمام. قال لك رواية، هذه قد يأتي في مذهب الإمام أحمد أربع روايات في المسألة، ويقول وحين يقول وهذا وجه في مذهب الإمام أحمد، فقوله وجه غير رواية، رواية عن الإمام نفسه، وأما الوجه فهو لأصحاب، هذه قاعدة.
قال: وهل عليه أن يطأها قبل الطلاق الثاني؟ جمهورهم لا يجبه، ومنهم من يجبه، وهو وجه في مذهب أحمد، وهو قوله، وهو قوي على قياس،
يعني كي تتم الرجعة لابد من الجماع ووط. لا، لكن لو راجعت فلانة ثم ترجع، لو جامعها بدون قول ثم ترجع.
قال: وهو قوي على قياس قول من يوقع الطلاق، لكنه ضعيف في الدليل. وتنازعوا في علة منع طلاق الحائض، هل هو تطويل العدة كما يقول أصحاب مالك والشافعي وأكثر أصحاب أحمد، أو لكونه حال الزهد في وطئها فلا تطلق إلا في حال رغبة في الوطئ، لكون الطلاق ممنوعا لا يباح إلا لحاجة كما يقول أصحاب أبي حنيفة وأبو الخطاب.
إذا الإسلام يتشوف إلى الطلاق ولا إلى إبقاء عقدة النكاح وميثاق الغليظ في النكاح، تتشوف إلى عدم الطلاق. وللأسف بعض النساء لا سيما في جهات الغرب، بلاد أوروبا ونحوها، عندهن تساهل عجيب في أمر الطلاق. أسهل شيء خلاص طلقني، لا أناسبك ولا تناسبني. أصبري يا أمة الله، أصبري على زوجك. تقول لا يناسبني، تشتري نعل لا يناسبك، تشتري نعم تلبسينه يناسبك ولا لا يناسبك. اصبري على فقره، اصبري على سوء خلقه، اصبري على بخله وشحه، ولكن خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. الانسان لا يستعجل في هذا الامر، كذلك الرجال خصوصا الاخوان من جهه بلاد اوروبا عندهم تساهل في هذا بغيظ جدا، لا يصبر ابدا على امراته. لا، المطلوب الصبر من الطرفين.
قال: كما يقول أصحاب أبي حنيفة وأبو الخطاب من أصحاب أحمد، أو هو تعبد لا يعقل معناه كما يقول بعض المالكية، على ثلاثة أقوال. ومن العلماء من يقول قوله مره فليراجعها لا يستلزم وقوع الطلاق، بل لما طلقها طلاقا محرما حصل منه إعراض عنها ومجانبة لها ولظنه وقوع الطلاق، فأمره أن يردها إلى ما كانت كما قال في الحديث الصحيح: لمن باع صاعا بصاعين هذا هو الربا فرده. وفي الصحيح عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق ستة من مملوكين فجزأهم النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين ورد أربعة للرق. وفي السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجها أبي العاص بالنكاح الأول، فهذا رد لها. وأمر علي ابن أبي طالب أن يرد الغلام الذي باعه دون أخيه، وأمر بشيرا أن يرد الغلام الذي وهبه لابنه، ونظائر هذا كثيرة. ولفظ المراجعة تدل على العودة في الحال إلى الحال الأول، ثم قد يكون ذلك بعقد جديد كما في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. وقد يكون برجوع البدن كل منهم إلى صاحبه، وإن لم يحصل هناك طلاق، كما إذا أخرج الزوجة أو الأمة من داره فقيل له راجعها فأرجعها، كما في حديث علي حين راجع الأمر بالمعروف، وفي كتاب عمر لأبي موسى أن تراجع الحق فإن الحق قديم. واستعمال لفظ المراجعة يقتضي المفاعلة، والرجعة من الطلاق يستقبل بها الزوج بمجرد كلامه، فلا يكاد يستعمل فيها لفظ المراجعة، بخلاف ما إذا رد بدن المرأة إليه فرجعت باختيارها فإنهما قد تراجعا، كما يتراجعان بالعقد باختيارهما بعد أن تنكح زوجا غيره. وألفاظ الرجعة من الطلاق هي الرد والإمساك، وتستعمل في استدامة النكاح كقوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، ولم يكن هناك طلاق. وقال تعالى: والطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والمراد به الرجعة بعد الطلاق. والرجعة يستقل بها الزوج ويؤمر فيها بالإشهاد، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر ابن عمر بالإشهاد، وقال: أمره فليراجعها، ولم يقل ليرتجعها. وأيضا فلو كان الطلاق قد وقع وكان ارتجاعها ليطلقها في الطهر الأول،
بين قوله فليراجعها يعني الرجوع اللغوي رجوع الأبدان، وكذلك فليرتجعها يعني بعد الطلاق. وهذه المسألة الإشهاد على الرجعة فيها خلاف بين العلماء، هل يجب الإشهاد أم يستحب؟ والأظهر أنه مستحب وليس بواجب. أظهر أنه مستحب وليس بواجب. هنا لم يأمر الرسول عبد الله بن عمر أن يأتي بشاهدين لكي يرجع امرأته حتى عند القائلين بوقوع الطلاق هم جمهور. نعم.
قال: وأيضا فلو كان الطلاق قد وقع وكان ارتجاعها ليطلقها في الطهر الأول أو الثاني زيادة وضرر عليها وزيادة في الطلاق المكروه، فليس في ذلك مصلحة لا له ولا لها، بل فيه إن كان الطلاق قد وقع بارتجاعه ليطلق مرة ثانية زيادة ضرر، وهو لم يمنعه عن الطلاق بل أباحه له في استقبال الشهر مع كونه مريدا له، فعلم أنه إنما أمره أن يمسكها أو يؤخر الطلاق في الوقت الذي يباح فيه، كما يأمر من فعل شيء قبل وقته.
طيب انظر معلش أيضا أطال النفس ابن القيم تلميذه رحمه الله في كتابه معالي السنن رحمه الله تعالى في هذا، وأيضا هذا كلام للصنعاني الأمير الصنعاني صلى الله عليه وسلم.
قال الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام الموصل إلى بلوغ المرام في المجلد الثالث، قال رحمه الله في كتاب الطلاق: قال: تنبيه، ثم إنه قوي عندي ما كنت أفتي به أولا من عدم الوقوع بأدلة قوية سقناها في رسالة سميناها الدليل الشرعي في عدم وقوع الطلاق البدعي، ومن أدلة أنه منسوب ومسمى نسبته إلى البدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة لا تدخل في نفوذ حكم شرعي ولا يقع بها بل هي باطلة. ولأن الرواة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما اتفقوا على أن المسند المرفوع في هذا الحديث غير مذكور فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حسب تلك التطليقة على ابن عمر وقال له: قد وقعت، ولا رواه ابن عمر مرفوعا بل هي في صحيح مسلم، ما دل على أن وقوعها إنما هو رأي لابن عمر، وأنه سئل عن ذلك فقال وما لي لا أعتد بها، وإن كنت قد عجزت واستحمقت وهذا يدل على أنه لا يعلم في ذلك نصا نبويا، لأنه لو كان عنده لم يترك روايته ولم يتعلق بهذه العلة العليلة، فإن العجز والحمق لا مدخل لهما في صحة الطلاق. ولو كان عنده نص نبوي لقال وما لي لا أعتد بها، وقد أمرني رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أعتد بها. وقد صرح الإمام الكبير محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله بأنه قد اتفق الرواة على عدم رفع الوقوع للرواية إليه عليه الصلاة والسلام. وقد ساق السيد محمد رحمه الله 16 حجة على عدم وقوع الطلاق البدعي، ولخصناها في رسالتنا المذكورة. وبعد أن تعرف رجوعنا عما هنا فليلحق هذا في نسخ سبل السلام. وأما الاستدلال على الوقوع بقوله فليراجعها ولا رجعة إلا بعد طلاق فهو غير ناهض، لأن الرجعة المقيدة بعد الطلاق عرف شرعي متأخر، إذ هي لغة أعم من ذلك.
الحديث الرواية هذه رواية البخاري في كتاب الطلاق بالنسبة للرواية التي ذكرت الحديث عبد الله بن عمر، البخاري هو في صحيح في كتاب الطلاق في الباب الثاني، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، يعني أن البخاري رحمه الله تعالى جزم بأن الطلاق يقع في الحيض. وقال الحافظ رحمه الله على هذا التوبيب كتبت الحكم بالمسألة، وفيها خلاف قديم عن طاووس وعن خلاس ابن عمرو وغيرهما أنه لا يقع. ومن ثم نشأ سؤال من سأل ابن عمر عن ذلك، ويعني تكلم يعني أقل ابن حجر في هذا، ومما ننبه عليه ما ذكره ابن حجر أيضا في قوله عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة وبضم أوله من الحساب، وقد أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثل ما أخرجه البخاري مختصرا، وزاد يعني حين طلق امرأته فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال النووي شذ بعض أهل الظاهر فقال إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية. وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض، وقال ابن عبد البر لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال يعني الآن. طبعا هذا كلام من ابن عبد البر غفر الله له من الخطابي أو من ابن عبد البر، هذا كلام شديد ليس بصحيح، وإنما يخالف في ذلك أئمة وعلماء كبار كشيخ الإسلام وتلميذه ومن قبلهم طاووس وخلاس بن عمرو وجماعة من بل وعمر بن الخطاب من الصحابة، ولده عبد الله بن عمر إن صحت الرواية عنه، وكيف يقال لا يخالف في ذلك إلا أهل البدعة؟ هذا الكلام لا يصح من ابن عبد البر المالكي دائما برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز. فلم يرى شيئا
في كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المجلد 20 الطلاق. السؤال الثاني، هل الطلاق البدعي يقع أم لا؟ وإذا وقع هل يعد طلقة واحدة أو ثلاثة؟ الجواب: الطلاق البدعي أنواع، منها أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مس فيه، والصحيح في هذا أنه لا يقع، ومنها أن يطلق ثلاثا، والصحيح أنه يعتد به طلاقا ويعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء إذا كان ثلاثا بلفظ واحد.
يعني إذا اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله يفرقون بين الطلاق البدعي وبين الطلاق البدعي في الحيض أو النفاس وأنه لا يقع، والطلاق ثلاثا في المجلس الواحد وهو محرم لا يجوز، ولكن يقولون بوقوعه لأن أكثر الصحابة على هذا على وقوعه. نعم.
قال: وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: الرئيس عبد العزيز بن باز، ونائب الرئيس عبد الرزاق العفيفي، ورقم الفتوى 6542.
أين الفوزان هنا والغديان وابن قعود؟ لا يوجد. هؤلاء جميعا يرون وقوع الطلاق في الحيض، ولذلك إذا كان هؤلاء العلماء الكبار حفظ الله أحياهم ورحم الله أمواتهم، إذا كان لا يرون هذه المسألة يوقع على الفتوى الشيخ بن باز فقط أو هو ونائبه عبد الرزاق عفيفي إن كان قولهما يخالف قول هؤلاء العلماء. يعني تفهم هذه النكتة في فتوى اللجنة الدائمة، إذا وقع الشيخ بن باز ونائبه على فتوى معناه أن غالبا يكون الآخرون لا يخالفون بهذه الفتوى، يخالفون قول الشيخ بن باز في هذه الفتوى، ولم يقع بين العلماء تباغض ولا تفحش، مع أنها مسألة ترتب عليها أحكام وقوع الطلاق وعدم وقوع الطلاق في الحيض والنفاس. فينتبه لهذا الإنسان يفهم ويعي كيف يكون الخلاف ومتى يفرق الخلاف الصف ومتى لا يفرق. الشيخ بن باز رحمه الله يفتي الناس، هو المفتي، ويموت على ذلك عدم وقوع الطلاق في الحيض، والفوزان يفتي بوقوع الطلاق في الحيض، وعبد العزيز الرجحي يفتي بذلك، غديان يفتي بذلك، حيدان يفتي بذلك، ولعل الشيخ أحد يذكر كلام الشيخ العثيمين بيفتي بالوقوع ولا عدم الوقوع؟ عدم الوقوع. ها؟ لماذا؟ إذا كان إيه؟ يقول هذا؟ إذا كان طلاق بينونة يقع، إذا كان رجع لا يقع في الشرح الممتع؟ سبحان الله، ومات على ذلك؟ وأين وجه التفريق؟ ما هو؟ يتلاعبون؟ يعني يقول بالوقوع، يعني طلاق الرجعي على كل حال يقع. نعم. عجيب خالد بن تيمية وانا ابن تيمية. نعم. من المسائل المتعلقة بهذا أيضا، إذا طلق الرجل زوجته بشرط، يعني قال: إذا ذهبت بيت فلانة فأنت طالق، فنسيت وذهبت، هل هذا الطلاق يقع أم لا يقع؟ ها؟ نسيت، هل يقع أو لا يقع؟ عبد العزيز أيضا من المتعلق بهذه المسائل. نعم.
في كتاب الموسوعة البازية في المسائل النسائية، في كتاب النكاح باب تعليق الطلاق بالشروط.
واربط أيها الإخوة، يعني الذي يأتي بفتاوى لزوجته سواء في مدة الخطبة أو غير الخطبة يأتي بفتاوى كبار العلماء، بعض الناس يأتي برسائل صغيرة ويتكلم هؤلاء في مسائل عظيمة، طلاق أو غير طلاق، ويلصق في ذهن المرأة قول خطأ مثلا أو مخالف للعلماء والأئمة الكبار مثل الشيخ بن باز وغيره. الإنسان يأتي مثل هذا الكتاب طيب، جمع طيب، فتاوى النسائية للشيخ بن باز رحمه الله مجلدتين. الإنسان يحرص على كتب العلماء الكبار، ومن المؤسف انتشار كتب الصغار وترك كتب العلماء الكبار المجتهدين، هذا خطأ. كل واحد يتعصب لشيخه ويدرس كتابه أو يشتري كتاب شيخه بالذات، لا عليك بالعلماء الكبار. نعم.
قال: من علق طلاق زوجته بالشرط ففعلته ناسية. قال: السؤال رقم 781. قال: ما تضمناه من الإفادة عن صفة الطلاق الواقع من الزوج المذكور على زوجته، وهو أنه قال لها: إن تعرضت لأختي أو وخالي بما لم يتكلم به.
عفوا، انظر في الاسم رقم كم الرواية ما هي. فلم يرها شيئا، اكتب يرها شيئا. نعم، في صحيح مسلم.
قال: ما تضمناه من الإفادة عن صفة الطلاق الواقع من الزوج المذكور على زوجته، وهو أنه قال لها: إن تعرضت لأختي وخالي بما لم يتكلم به فأنت بالثلاث. والإفادة بأنها بعد مدة 25 يوما تعرضتهم زائمة أنها لم تذكر كلامه المذكور مع اعترافهما بأنه لم يطلقها قبل ذلك، كما اعترفت أيضا بأنها ترغب في البقاء مع زوجها المذكور. كان معلوما وقد سألنا الزوجة المذكورة عن الواقع فأجاب بمثل ما ذكر فضيلتكم، كما أجاب بأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده. وبسؤاله عن قصده أجاب بأنه لم يقصد فراقها، وإنما قصد منعها عن التعرض للمذكورين، وتقول فيها من ذلك هكذا أجاب. قال الجواب: وبناء على جميع ما ذكر أفتيت الزوج المذكور وزوجته المذكورة بأن الطلاق المذكور لم يقع، وزوجته المذكورة باقية في عصمته لكونها فعلت المعلقة عليها ناسية. وقد قال سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله سبحانه: قد فعلت، كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما لا يخفى ولا صح من أقوال العلماء أن المحلوف عليه إذا فعل الشرط ناسيا أو جاهلا فإنه لا يقع ما علق عليه. وإما إن فعلت ذلك عمدا في المستقبل فعلى زوجها عن ذلك كفارة يمين في أصح أقوال العلماء، لأن شرطه المذكورة في حكم اليمين كما لا يخفى. فأرجو إشعار الجميع بذلك، أثابكم الله وسدد خطاكم.
نعم. وهذا من المسائل المتعلقة بهذا: إذا طلق الرجل امرأته طلقة رجعية ثم مات، ترثه ولا ترثه، أو العكس، يعني طلقها ثم ماتت هي، يرثها ولا يرثها؟ نعم، إذا كانت في العدة هذا القانون في القانون، أظن في القانون أيضا الحمد لله قانون موافق للشريعة في هذا. إذا كانت في العدة ثلاث، هذا فتوى سماحة الشيخ البز رحمه الله، سواء هي ماتت أو هو مات، الذي مات منهما يرثه الآخر، الزوجة أو الزوجة، إذا طالما وأنها في العدة. أما إذا خلت العدة فإنها لا ترث إلا في حالة واحدة، ما هي؟ أيوة، إذا طلقها في قاصدا حرمانها، حتى ولو خرجت العدة فإنها ترث ويعامل بنقيض قصده. يعني قال: أنا سأطلقك طالما أنت أتعبتيني اليوم، سأطلقك وحتى أحرمك من الميراث، وهو على فراش الموت، فهذا يعامل بنقيض قصده ولا يقع طلاقه، أو لا تحرم من الميراث حتى لو خرجت عدتها.
نعم. رواية مره فلولدتها فلم يرها شيئا، أيضا لم تجدها في صحيح مسلم، موجودة في نفس الرقم، لا توجد. ها؟
لا، قال هنا في مسلم 1471 كتبت ولم يرها شيئا. لا ولم يرها شيئا، كتب يرها شيئا 1471. طيب، لعل نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. وهذه المسألة يعني مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، وإن كنا نجنح إلى قول شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره، إلا أن أكثر العلماء حتى من العلماء الذين درسنا عليهم أكثرهم على وقوع الطلاق، وقوع الطلاق في الحيض كقول الجمهور. وهذه المسألة مسألة خلافية، خلاف فيها قوي جدا ومعتبر بين العلماء. الإنسان لا يتشدد ولا يتنطع لقول معين، وإنما مقتضى الدليل يرجع إلى مقتضى الدليل ويأخذ به. إذا أخذ بهذا القول الحمد لله، إذا لم يأخذ الحمد لله أيضا. لكن أظهر والله أعلم على وقوع الطلاق في الحيض كما كان يكتب الشيخ عبد العزيز البزر رحمه الله. نعم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.